صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق في بيان حد الترخص، وقلنا بأنه يوجد عندنا طائفتان، أحد الطائفتين تجعل المناط في حد الترخص وخفاء الأذان، والطائفة الأخرى تجعل حد الترخص هو التواري من البيوت، أي خفاء الجدران حسب ما فهم الفقهاء. فقلنا يوجد عندنا قضيتان شرطيتان، القضية الأولى مفادها إن خفي الأذان فقصر، والقضية الشرطية الثانية مفادها إن خفي الجدران فقصر. فهنا ما هو العلاج في مثل هذه الحالة؟ قلنا بأنه قد يقال في مقام العلاج بأنه نطبق فكرة ما ذكر في علم الأصول في بحث المفاهيم، وهو ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء. ودخلنا في هذا المطلب وقلنا بأنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فما هو المتعين حينئذين. وأشرنا إلى احتمالين في المقام في الجلسة السابقة، إما أنه نقيد كل منهما بالآخر فيكون الموضوع شنه مركب، وإما أن نقول بأن المدار على أحدهما فقط دون كليهما. خب، وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، فنقول ذهب بعض الأصوليين إلى أنه في مثل هذه الحالة نقيد منطوق كل من الدليلين بالآخر. فالدليل الأول مفاده إذا خفي الأذان فقصر، أي وجوب التقصير عند خفاء الأذان، ومقتضى إطلاق المنطوق أن التقصير واجب بمجرد خفاء الأذان سواء خفي الجدران أم لا. فمقتضى إطلاق المنطوق هو أنه بمجرد أن يخفى الأذان فيجب التقصير سواء تحقق خفاء الجدران أو لا. وكذا أيضا مقتضى إطلاق منطوق القضية الشرطية الثانية هو وجوب التقصير عند خفاء الجدران سواء خفي الأذان أو لا. فنقوم بتقييد إطلاق منطوق كل منهما بالآخر، فنأتي إلى الإطلاق الأول في المنطوق ونقيد هذا الإطلاق بمنطوق الثاني، فتكون النتيجة هكذا: إذا خفي الأذان فقصر بشرط أن يخفى الجدران. ما نقول سواء، لا، نقول بشرط أن يخفى الجدران. ونأتي إلى إطلاق المنطوق الثاني: إذا خفي الجدران فقصر بشرط خفاء الأذان. فيقيد إطلاق منطوق كل منهما بمنطوق الآخر، فتكون النتيجة هو أنه إذا تحقق كليهما وجب التقصير، فتكون النتيجة حينئذ متوافقة، إذ بعد تقييد إطلاق منطوق كل منهما بالآخر في تعارض متوافقين. يكون بينهما توافق، لأن الأولى تقول إن خفي الأذان فقصر بشرط خفاء الجدران، والثانية تقول إن خفي الجدران فقصر بشرط خفاء الأذان، فنقيد إقلاق منطوق كل منهما بمنطوق الآخر، ومقتضى ذلك عدم حصول التعارض. والنتيجة بناء على هذا المسلك هو أن الموضوع موضوع مركب، وهذا ما يظهر من عبارات النائيني قدس سره. هذا هو المسلك الأول وبيان دليل. المسلك الثاني وهو أنه الصحيح في مثل هذه الموارد إعمال التقييد الأوي لا التقييد الواوي، وهذا ما ذهب له السيد الخوئي قدس سره. وبيان ذلك أنه أيها النائيني لا يصح وضع اليد على المنطوق في كل منهما وإبداء العلاج بلحاظ المنطوق، لأن المنطوق في كل منهما ليس هو مورد التعارض، والجمع العرفي إنما ينصب على مورد التعارض. فإذا أتينا إلى منطوق الأول، غاية ما يقتضيه المنطوق أنه إذا خفي الأذان فقصر، يجب التقصير عند خفاء الأذان. وإذا نظرنا إلى المنطوق الثاني وهو وجوب التقصير عند خفاء الجدران، فهل يوجد تعارض بين هذين المنطوقين ولا تعارض؟ لا تعارض بين المنطوقين لأنهما مثبتين، ولا تعارض بين المثبتين، فلا معنى لحل التعارض بعلاج قضية المنطوق في كل منهما، لأن المنطوق ليس هو مورد للتعارض. فلا مانع أن نقول للمكلف أيها المكلف يجب عليك التقصير إن خفي الأذان، ويجب عليك التقصير إن شنو إن خفى الجدران، هل في تعارض؟ لا تعارض بينهما، فبين المنطوقين لا يوجد تعارض وتكاذب لأن كلاهما مثبتان، وإنما حصل التعارض بسبب المفهوم لا بسبب المنطوق. وبيان ذلك أنه بناء على ثبوت المفهوم في القضية الشرطية كما هو مبنى أكثر المحققين، نقول الشرطية الأولى مفهومها عدم وجوب التقصير عند عدم خفاء الأذان، إذ منطوقها يقول إذا خفي الأذان فقصر، يعني إذا لم يخف الأذان فلا تقصر. فإطلاق المفهوم، مطلق المنطوق يقول سيخوي، إطلاق المفهوم مقتضى عدم وجوب التقصير إذا لم يخف الأذان سواء خفيت الجدران أو لا. وهذا المفهوم وهو تفت خل هاي مفهوم القضية الشرطية الأولى، ونأتي إلى القضية الشرطية الثانية منطوقها إذا خفي الجدران فقصر، مفهومها إذا لم يخفل تخفى الجدران فلا تقصر سواء خفي الأذان أو لا. فعندنا منطوقين وعندنا مفهومين،
سواء خفي الجدران أو لا،
نعم سواء خفي الأذان أم لا، هي في القضية الشرطية الثانية في الجدران. فتوجد عندنا قضيتان، أربع قضايا، قضيتين منطوقتين وقضيتين مفهومتين، أين محل التعارض؟ يا يقول سيدنا الخوي: التعارض بين إطلاق المفهوم من كل منهما ومنطوق الآخر، أي إطلاق مفهوم القضية الشرطية الأولى يعارض منطوق الشرطية الثانية، وإطلاق مفهوم الشرطية الثانية يعارض منطوق القضية الشرطية الأولى. إذ خلنا نصفف، إطلاق المفهوم في القضية الأولى يقول: لا يجب التقصير إذا لم يخف الأذان، سواء خفي الجدران أو لا. يعني لا يجب التقصير إذا لم يخف الأذان، سواء خفيت الجدران أو لا. ومنطوق القضية الشرطية يقول: إذا خفي الجدران فقصر، وأنه لا يجب التقصير إذا خفي الجدران فقصر. فيحصل تعارض بين إطلاق مفهوم القضية الشرطية الثانية، وهي نفي وجوب التقصير عند عدم خفاء الأذان مطلقا، وبينما دل على وجوب التقصير عند خفاء الجدران. وإنما قلنا يوجد بينهما تعارض للتكاذب بين مفاديهما. ليش تكاذب؟ لأن أحدهما مثبت والآخر نافي. فلسان المفهوم لسان نفي لا يجب التقصير، ولسان المنطوق لسان إثبات، فحينئذ يحصل التعارض بينهما. وكذا أيضا يحصل التعارض بين إطلاق مفهوم الشرط في الثاني مع منطوق الأول، فيقال: مقتضى مفهوم القضية الشرطية الثانية هو أنه لا يجب التقصير إذا لم تخف الجدران، سواء خفي الأذان أو لا. ومنطوق الشرطية تقول: إذا خفي الأذان فقصر، فيجب التقصير. فيحصل تعارض بين إطلاق المفهوم والمنطوق. إذن أيها الميرزا أستاذنا الجليل، ليس محل التعارض هو المنطوقين، لأن كلاهما مثبتان ولا تعارض بين مثبتين، إنما التعارض بين إطلاق مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر. فحينئذ نقول بعد تحديد محل التعارض، مقتضى الصناعة هو ماذا؟ وش تسوي في صناعة؟ التعارض بين إطلاق المفهوم والمنطوق، فنقيد إطلاق المفهوم بالمنطوق، لأن النسبة بينهما نسبة المطلق والمقيد. فإطلاق الأول، إطلاق مفهوم الأول يقول: إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء خفي الجدران أو لا. إذا ضممنا إلى ذلك منطوق الثانية، إذا خفي الجدران فقصر، ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ نقيد أطلاق المفهوم بماذا؟ بمنطوق الآخر، فتكون النتيجة هكذا: إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفي الجدران. هي مقتضى التقييد. والثاني أيضا نقول: إذا لم تخف الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذان. وما هو معنى ذلك؟ النتيجة: يكفي أحدهما لو يزمن كليهما؟ يكفي أحدهما. المهم أن يتحقق أحدهما. إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفي الجدران، فيكفي خفاء الجدران. كذلك إذا لم تخف الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذان، فيكفي أن يتحقق أحدهما. وهذا معنى التقييد، النتيجة تكون تقييد الأول الأول، فيكفي أحدهما لا أنه يشترط كليهما، فالنتيجة بأنه مقتضى الصناعة في مثل هذه الموارد هو أعمال التقييد الأوي للتقييد الواوي. ولهذا يندفع ما ذكره الآخر في الكفاية، حيث ذكر الآخر أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فمقتضى الصناعة هو عدم انعقاد المفهوم في القضية الشرطية. وبناء على عدم انعقاد المفهوم في القضية الشرطية لا يصح كلام السيد الخوي، صحيح؟ ماكو معنى تقول تقيد اطلاق المفهوم بمنطوق وماكو مفهوم، ومفهوم القضية الشرطية مو حجة بناء في مثل هالموارد. حيث افاد الاخوان في الكفاية بانه المفهوم انما ينعقد بشروط، تذكرون في الحلقة الثانية شروط في انعقاد المفهوم، ومن أهم الشروط العلية الانحصارية، وهذا أصعب شرط في إثباته في الجمل بصورة عامة. إنما ينعقد المفهوم مع فرض أن الشرط هو العلة المنحصرة للجزاء، وإلا لو لم يكن الشرط هو العلة المنحصرة للجزاء فهل يدل انتفاء الشرط على انتفاء الجزاء أو لا؟ هاشي حسين؟ هل؟ لا يدل، إذ أنه إذا كان الشرط ليس هو العلة المنحصرة للجزاء يتحقق الجزاء حتى عند انتفاء الشرط بتحقق الشرط الآخر. نظير الحرارة والشمس، فإن الشمس ليست هي العلة المنحصرة للحرارة، ولهذا إذا انتفت الشمس لا تنتفي الحرارة، إذا انتفى الشرط لا ينتفي الجزاء لاحتمال وجود الحرارة من المدفأة من المصباح من مكان آخر. إذا يقول الآخر قدس سر بأنه لا ينعقد المفهوم في أي جملة إلا بفكرة العلية الانحصارية، وفي موارد تعدد الشرط واتحاد الجزاء توجد قرينة على عدم العلية الانحصارية، هو نفس تعدد الشرط. يقول أخو نفس تعدد الشرط قرينة على عدم العلية الانحصارية، لأنه يوجد شرطان والجزاء واحد، وعند عدم ثبوت العلية الانحصارية لتعدد الشرط لا معنى للقول أنه ينعقد المفهوم. ولهذا ذهب قدس سره أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء سقط مفهوم القضية الشرطية، فما عندنا مفهوم. وإذا لم يوجد مفهوم ما هي النتيجة؟ نقول مقتضى النتيجة هو أنه كلاهما مثبتين، فالأول يقول إذا خفي الجدران قصر، الثاني يقول ماذا تفعل إذا خفيت الجدران فقصر، فيكفي أحدهما لو لزم كليهما، يكفي أحدهما نفس النتيجة لكن فكرة غير، فيكفي أحدهما ما لم كما قال السيد ما لم نستفد من قرينة خارجية أن المطلوب واحد من الشارع. فهذه مسألة أخرى، إذا اتحد المطلوب مسألة أخرى تعارض. السيد وبناء على هذه الفكرة لا يصح كلام السيد خوي، صحيح؟ لا معنى لأنه نأتي للمفهوم نقول هناك أطلاق، نقيد أطلاق المفهوم به منطوق إذا ما في مفهوم. وبناء على فكرة الآخر لا يتم كلام من سيد الخوئي، ولكن السيد الخوي يقول لا وجه لما ذكره الآخون قدس سره. إذ ما هو الوجه في إسقاط المفهوم في القضية الشرطية؟ لأن كل جملة شرطية في حد ذاتها ظاهرة في العلية الانحصارية بالبراهين التي ثبتناها في مفهوم الشرط. وكما يعترف الآخون، الآخون يقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم، فيوجد علية انحصارية. غاية ما يوجد في المقام يوجد عندنا قضية شرطية أخرى فيها شرط وفيها جزاء. هل مجرد وجود قضية شرطية أخرى متحدة الجزاء مع الشرطية الأولى يعني عدم وجود ظهور العلية الحصارية في الجملة الشرطية؟ قل لا، إذ لا تعارض بين المنطوقين، إنما نتمسك بظهور كل قضية في العلية الحصارية فينعقد المفهوم، غايته ينعقد يصير تعارض بين إطلاق المفهوم في كل منهما مع ماذا؟ مع المنطوق في الآخر. هذا خلاصة ما ذكر، ولا بحث مطول جدا في وين؟ في مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء، وقد بحث هذا مفصلا السيد الخوئي قدس سره في الجزء الرابع من المحاضرات 46 في الموسوعة صفحة 239. وتعرض له السيد الخوئي أيضا في الفقه في هذا البحث في صلاة المسافر في الجزء 20 صفحة 194. والنتيجة أنه إذا أردنا أن نعمل ما حقق في ذلك البحث فالنتيجة ما هي؟ أنه يكفي أحدهما في تحقق وجوب التقصير. فهل هذا كلام صحيح؟ يعني هل يصح إدخال مسألتنا تحت كبرى ما ذكر في علم الأصول أو لا؟ يعني هل مسألتنا هي صغرى لكبرى ما ذكر في علم الأصول أو لا؟ يقول المصنف تبعا للسيد الخوي قدس سره بأنه لا يصح تطبيق ما ذكر في علم الأصول تحت مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء في محل المقام، محل البحث، مع أنه مثالهم في الأصول. أيه مثال؟ هل المثال كل ضرب عليه يقول هذا مثال مو صحيح صغرويا. فالأمثلة التي تذكر في الأصول من باب المسامحة، مو كل شيء مثال يذكر هناك يعني هو محل البحث. هاي مشكلة ساعات تصير تفكر يقول هي محل البحث وعلينا نشوف تتورر وتقول هي مو محل بحثنا. والوجه في ذلك أنه في تلك المسألة ذكر أنه إنما تطبق فكرة تعدد الشرط، تطبق فكرة تعدد الشرط واتحاد الجزاء إذا كان الشرط هو شرط حقيقي للجزاء. والمراد من الشرط الحقيقي في المقام كونه هو الموضوع للحكم. حيث ذكرنا في علم الأصول بأن القضايا الشرعية تنحل، القضايا الشرعية مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية، فيؤخذ فيها موضوع الحكم في رتبة، في رتبة الشرط، ويؤخذ الحكم في رتبة، في رتبة الجزاء. فإذا فرض أن الشرط هو موضوع الحكم يأتي هذا البحث. أما لو فرضنا أن الشرط ليس هو موضوع الحكم فلا يأتي هذا البحث أصلا. إذن هذا البحث شرطه أنه يكون الشرط هو الموضوع للحكم، لأن مركزية الموضوع في القضايا الشرعية في وين يقع؟ يقع في رتبة الشرط في القضايا الحقيقية. أما لو كان شرط في القضية الحقيقية ليس موضوعا فلا يصح تطبيق ما ذكر، إذ لا يقال عند انتفاء الشرط ينتفي الجزاء، إذ الحكم ينتفي بانتفاء شنو؟ موضوع، فلا بد أن يكون في الشرط والموضوع لا شيء آخر. وحينئذ نقول في المقام هل خفاء الأذان وخفاء الجدران هو الموضوع لوجوب التقصير أو أنه علامتان على وجوب التقصير؟ وبعبارة له الأخرى، هل الموضوع لحد الترخص الذي يجب فيه التقصير هو ذات وموضوع خفاء الأذان وخفاء الجدران فأخذ على نحو الموضوعية، أو أنه خفاء الأذان وخفاء الجدران إنما أخذ على نحو الطريقية لما هو الموضوع، فكلاهما يشيران إلى موضوع فليس هما الموضوع؟ فإن قلنا أنه كلاهما هو الموضوع فيصح إقحام ما ذكر في علم الأصول في محل البحث، وإلا فلا. والصحيح أن يقال أن كلاهما ليس هو الموضوع الحقيقي للحكم، لأنه وجوب التقصير منوط بسلوك مسافة معينة، صحيح؟ حيث ذكرنا في موثقة من؟ موثقة عمار، بأنه لا يكون الشخص مسافراً حتى يقصد أن يقطع 8 فراسخ، فموضوع وجوب القصد قطع المسافة الخارجية، وإنما ذكر خفاء الأذان وخفاء الجدران من باب الطريقية لما هو الموضوع، أعني قطع المسافة الخارجية، لا أنه هو الموضوع. وإلا شوف التوالي الفاسدة، وإلا لو كان خفاء الأذان وخفاء الجدران لهما موضوعية في ثبوت التقصير فنقول مقتضى الموضوعية هو خفاء الأذان الفعل فعلي، لأن الموضوع يؤخذ على نحو فعلية. فحينئذ نقول لو سافر شخص في غير وقت الأذان فلم يسمع أذان فلا يجب عليه التقصير، لأن الموضوع هو خفاء الأذان الفعلي. مقتضى ذلك أن من يسافر وهو أكثر الحالات في غير وقت الأذان يقول لم يخفى الأذان فعلا عندي لأنه لا أذان فلا يجب التقصير، ولا أحد يلتزم بذلك أصلا، لا عامي فضلا عن متعلم، فضلا عن طويله، فضلا عن طالب، فضلا عن فاضل، فضلا عن عالم. لا أحد يتوهم أنه لا بد من حصول أذان فعلي ولا بد أن يخفى الأذان الفعلي. وماذا لو كان الشخص أصام لا يسمع فيقول لم يخفى الأذان فعلا والموضوع خفاء الأذان الفعلي؟ وكذلك بالنسبة إلى خفاء الجدران، لو سافر في الليل لن تخفى عليه الجدران خافية من زمان بسبب الليل، أو كان أعمى والأذان إذا كان في أول البلد غير في وسط البلد غير في آخر البلد، إذن من الواضح جدا أن هذان العنوانان ليس هما الموضوعان الفعليان للحكم، إنما أخذ من باب الطريقية والأمارية والإشارية إلى سلوك مسافة معينة. وحينئذ لا يمكن تطبيق فكرة شنو؟ ما ذكر في علم الأصول في محل الباحث. والنتيجة بعد الالتفات إلى أن الروايتان من باب العلامية النتيجة أن كلاهما جعل علامة شرعية على ماذا؟ على سلوك المسافة المعينة. فمتى ما تحققت أحد العلامات تحقق المعلم، ولا مانع من تعدد العلامات لشيء واحد. في مشكلة تتعدد علامات لشيء واحد؟ كل العلامات تشير إلى معلم، والشارع جعل لنا علامات، وحينئذ نقول إذا خفي الأذان كانت هذه علامة على قطع المسافة الخارجية الموجبة للتقصير. إذا خفي الجدران كانت علامة شرعية على بلوغ مسافة هي موضوع وجوب التقصير. وإذا بناء على العلامية لا معنى للقول بأنه لا بد من تحقق العلامتين، بل يكفي علامة واحدة. فلا يأتي كلام الميرزا النايري هنا لا بد أن نقيد العلامتين. علامتين معنى العلامة أنه يكفي أن توجد واحدة منهما على حصول المعلم. فالنتيجة النهائية أنه يكفي حصول أحد العلامتين لثبوت وجوب التقصير، لأنه حصلت علامة على بلوغ مسافة معينة. إن قلت يوجد مانع من الحمل على العلامية، وهو أن ما ذكر وجيه في حد نفسه، كلام وجيه من الصبح اليوم وجاها، إلا أنه من القبيح أن يجعل الشارع علامتين على شيء واحد وبينهما أقل وأكثر، إذ كيف يجعل الشارع علامتين على معلم واحد ويوجد اختلاف بين العلامتين وبينهما أقل وأكثر؟ فكما أنه دوران الأم بين الأقل والأكثر قبيحون، كذلك دوران العلامة الشرعية بين الأقل والأكثر قبيحون. فهل يصح أن تقول يا سيد من العلامات على ثبوت الزوال هو ارتفاع الشمس في وسط النهار وارتفاع الشمس في ثلاثة أرباع النهار؟ صير مجرد حصول الشمس في وسط النهار تحققت الزوال، ما معنى بعد أن نطبي ثلاثة أرباع الزوال؟ وهنا في المقام نقول يوجد اختلاف شاسع بين خفاء الأذان وبين توار الجدران، إذ خفاء الأذان يحصل أسبق من خفاء الجدران. والوجه في ذلك فيزيائيا، يعني نتكلم اليوم أنه خفاء الأذان له علاقة بالموجات الصوتية، وثوار الجدران له علاقة بالبصر وحد الإبصار، وحد الإبصار ومدى البصر أقوى بكثير من سماع الأذن للموجات الصوتية. فبمجرد أن يمشي الإنسان مسافة بسيطة تنقطع الموجات الصوتية، لكن حد البصر موجود أو موجود؟ موجود. فكم من حالة ترى شخص من بعيد، تراه من بعيد لكن تصرخ عليه فلا يسمعك، صارخ عليه ما يسمعك. ليش؟ لأن الموجات الصوتية لها مدى معين تنقطع. فكيف ينيط الشارع موضوعه وهو المسافة الخارجية بخفاء الأذان الذي يحصل أسبق من توار الجدران؟ إذ خفاء الجدران، فرض خلنا نحسب حسابات، خفاء الجدران يحصل على نصف كيلو، خفاء الأذان يعني خفاء الموجات الصوتية يحصل مثلا على كم؟ نصف كيلو يوصله لو أقل؟ مستحيل. كم يوصل؟ كم تقريبا من هنا لو كم متر؟ كم متر؟
يوصل متر وجه
صوته. يوصل سكيلو صوته؟
لا لا ما يوصل.
لا متعارف إنسان متعارف مسمى إنسان صوت متعارف
لا
صوت عادي
بلا سمع على كرفس الموضوع تسمع في أبو جوبا
عادي على مجيزة هذه يعني يقول 10 متر
لا
يا 10 متر أما البصر كيلو متر يقولون كيلو متر حد البصر من جدران من آخر نقطة في البلد إلى عادة حد البصر ملي كيلو افرض نص كيلو فرق شاسع كيف أيها الشارع المقدس الحكيم تنيط المسافة الخارجية بخفاء الأذان وشنه بمجرد خفاء الأذان يعني خفاء الأذان يحصل بسرعة لأنه طريق خفاء الأذان قد 10 متر فما معنى حينئذ لماذا لخفاء الجدران وبعبارة أخرى جعل خفاء الجدران علامة لغو أم لغو لغو هي النتيجة لأنها هي الأكثر وجعل العلامة الأكثر لغو مع وجود الأقل وهذه مشكلة عويصة في هذا البحث كيف نحل هذه وهي مشكلة كبيرة في بحث القصر حد الترخص علامتين متغايرتين بينهم أقل وأكثر شنو الشارع جمع علامة
في ما أدري ملاحظتين أنه أولاً ما المراد من خفاء الجدران هل هو خفاؤها بالتمام أو كونها مبهمة يعني
يكفي إبهامها بحيث تصير شبح
إيه فتكون المسافة أقصر
لا
الملاحظة الثانية أنه الأذان يعني كانوا يدورون لهم لأصواتهم جهورية ويركبونهم فوق منارة رفيعة
يقول سالم
عشان إيه متعارف متعارف المؤذنين
سالم معتدل
إيه متعارف المؤذنين اللي صوتهم رفيع
هذا يوصل لحد البصرة؟
أنا أتكلم عن
خلي صارخ بر برية بر خصوصا في البر بسرعة ينقطع الصوت
ويرفعونه فوق منارة
ثاني يصير يقول هاي الأذان في وين يصير؟ هل يصير الأذان في آخر البلد؟ أحد عنده مسجد في آخر البلد؟ الأذان يصير في وسط البلد فنصل قد يقول سيل خوي توصل جدار البلد أصلا ما في أذان ياي إذا كان خفاء الأذان وما في رواية من خفاء الأذان من آخر البلد كما في بعض يعني كما في بعض الرسائل العملية الرسائل العملية لا قبل الآن بحث الاستدلال يقول خفاء الأذان هذا إلا جعلت الشارع خفاء الأذان مطلق في أول البلد يقول عادة ما يكون المكان في نص البلد يقول قال يمكن نارد حصل لك مسجد حاطينه في آخر سور البلد خصوصا في ذاك الزمان وإيش سووا في سور البلد حاطينه إذا كان في وسط البلد يقول يمكن ما يوصل جدران البلد إلا انتهى الأذان فكيف هذا المطلع؟
ترجع للروايات
فكيف أحل هذا الإشكال؟ مشكل هذا الإشكال أسأل مصنف قال اختصر المطلع على أنه ريحنا يقول لا مانع أن يجعل الشارع أمارتين متباينتين بين أمارتين متغايرتين بينهما أقل وأكثر من باب التسهيل على المكلف وبيان مقصوده أنه خفاء الأذان الذي هو الأقل ضابطة يمكن أن نعبر عنها أنها صعبة التطبيق تخفى على كثير من المكلفين إذ هذا متوقف على وجود أذان في البلد ومعرفة أين حدود الصوت فهذه مسافة تقريبا صعب التطبيق فالشارع لم يكتفي بالأقل هذه العلامة الأقل إنما جعلها لبعض المكلفين وأراد من باب التسهيل أن يجعل أمارة أخرى واضحة المعالم للمكلفين وهي ماذا؟ وهي توار الجدران لأن توار الجدران يستطيع أن يطبقها كل شخص إذ أي شخص يذهب إلى نقطة ينظر فقط إذا خفيت الجدران بحيث صارت شبح حينئذ يجب عليه التقصير فالإشكال وهو دوران الأم بين الأقل والأكثر قبيح إذا كان الأقل والأكثر كلاهما واضح التطبيق مثل حين نصف الزوال وثلاث أرباع الزوال هي تحديد زماني واضح أما مثل هاتين الأمارتين
التي تكون الأقل غير واضحة لعامة المكلفين، قد تخفى على عامة المكلفين، فالشارع يجعل علامة أخرى لكي ماذا؟ لكي يسهل على ماذا؟ على المكلفين تطبيق القاعدة الشرعية. وبعبارة أخرى، الشارع جعل الأمارة الثانية يا أمارة، وهي خفاء الجدران، كعلامة قطعية على حصول شنو؟ الأذان، خفاء الأذان. وهل في هذا قبح؟
نعم.
ليس فيه قبح.
هل
كمل؟ مصنف يقول ليس فيه قبح. وهذا له نظير، وهذا له نظير، وذلك في مسألة الغروب، غروب الشمس. غروب الشمس ظاهرة كونية، الشارع جعل لها علامتين، علامة سقوط القرص وعلامة ذهاب الحمر المشرقية، والحال أن بينهما تفاوت. أسمى تفاوت بين سقوط القرص وذهاب الحمر المشرقية تفاوت، فيأتي الإشكال أيضا، كيف يجعل أمارتين بينهما أقل وأكثر؟ ذكر وربت عللت، يقول إنما جعل ماذا؟ إنما جعل شنو؟ ذهاب الحمر المشرقية لأنه أمارة قطعية على سقوط القرص، فسقوط القرص لا يحصل لعامة المكلفين. ليش؟ لأنه قد تكون موجود جبال، قد تكون موجود الغيوم، قد تكون حواجز، فهنا الشارع جعل أمارة على الأمارة. وهنا نقول كذلك أيضا، الشارع جعل الأمارة الثانية طريق آخر للمكلفين للوصول إلى موضوعه، ولو اكتفى بخفاء الأذان فماذا؟ فإنه لا يكون هذا تسهيلا. إن قلت هل اكتفى بخفاء الجدران؟ ليش سوي خفاء الأذان؟ نقول مقتضى التسهيل هو الاكتفاء بخفاء الجدران أو إعطاء كل ضابطتين المكلف، أيه اللي في تسهيل وإطلاق العنان؟
كلاهما
نعطي للمكلف. فنقول أيها المكلف، إن استطعت أن تحدد خفاء الأذان جاز لك الإفطار والتقصير، في منا له تقصير وإفطار، غايته أنه إذا لم تستطع ولم تحدد خفاء الأذان فانتظر، فلا تفطر، وأتم الصلاة حتى شنو؟ حتى تذهب حتى مدرب المشرقية، حتى ماذا؟ يخفى الجدران. فمن باب الامتنان على المكلف والتسهيل اعطاء ضابطتين، لو ضابطا اعطاء ضابطتين. فالنتيجة، الشارع الأمارة الأصلية عندنا، يعني بيقول المصنف الأمارة الأصلية عند الشارع ما هي؟ خفائل، هي الأمارة الشرعية، لكن حيث أن هذه الأمارة قد لا تكون متيسرة لعامة المكلفين، فجعلت لها أمارة أخرى قطعية على الأمارة الأولى، ولم يكتفى بالأمارة الثانية، لأن الأمارة الأصلية خفاء الأذان، مو شنو؟ مو خفاء الجدران. فإذا استطاع المكلف أن يحدد خفاء الأذان ونصير، وجب عليه التقصير والإفطار، وإلا ينتظر حتى شنو؟ حتى يخفل الجدران. وهذا ما ذكره الماتن، والسيلخوي أيضا قريب إليه هذا الكلام. راجع كلام السيد الخوئي في المقام، حيث أشار إلى هذا الجواب. بقى عندنا أشياء متعلقة بالمطلب لكن المصنف ما تعرض إليها، راجعوا أنا محضرها واجب بس ما محتاج. لو لم نقبل هذا الجواب ماذا نفعل؟ يحصل تعارض بين الدليل، وحقا ما أقبل الحكي، كلامكم مو مقبول، مو داخل عقلي، ويصير تعارض بين الدليلين. ما هو مقتضى العلاج عند التعارض بين الدليلين؟ نشوف بكرة نتعرض إليه، ما نتعرض ندخل في بحث الجار، نشوف إن شاء الله. خب، هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف. بقي عندنا لو صار تعارض بين الدليلين ولم نقبل ما ذكرناه، فما هو مقتضى العلاج؟ نرى غدا نطرحها، ما نطرح نشوف الوضعية. ونحضر النفس، نريد شوي نمشي بعد. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.